رحمة الله عليه.
وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود لقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف به. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أي ازدحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره. وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر 3 مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أنجز وعده بماذا؟ وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ونصر عبده حيث كانت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين، وهزم الأحزاب وحده. هل المراد بهزيمة الأحزاب ما جرى في السنة في عام الخندق أو ما هو أعم؟ الثاني ما هو أعم. طيب وقوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، إذن يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم ينزل، يعني قال مثل هذا 3 مرات. وأما الدعاء فقال دعا بين ذلك، وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار الذكر ثم ذكر ثم الذكر، فتكون 5. ثم ينزل. وفي أيضا أنه ينزل ماشي لا يهرول في الأشواط 3 الأولى كالطواف، لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، ولكنه يمشي مشيا عاديا، لكن يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. بطن الوادي أي بطن مجرى السير وهو المسير، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى ضيق، وعادة أن المجرى أي مجرى السيول يكون نازلا، ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولده، لما تركها سيدها أو زوجها
كلاهما
نعم في مكة، وترك عندهما جرادا من التمر وسقاء من الماء، نفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا يبقى في أمه لبن. جعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عز وجل، فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدا، فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المروة، وفعلت وقفت عليه تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيما تخشى على ولدها، لأنها إذا هبطت غابت عنه، فكانت تسرع إسراعا عظيما. فلما أتمت سبعة أشواط نزل جبريل وضرب بجناحه أو برجله الأرض حتى فار الماء من مكانه وصار كالنهر يجري، فجعلت تحوطه رضي الله عنها شحا به لشدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ولكن لا شك أن هذا هو حكمة، هذا من حكمة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه لو كانت عينا معينا في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على الناس، ولكن من نعمة الله عز وجل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا أصل السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس. إذن ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. نعم. طيب، هذا الذكر يقال عند أول كل شوط، وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر شوط فلا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوط، كما نقول ذلك أيضا في الطواف، فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه. وقوله نعم، وفي أيضا في آخر طواف قال: لو أن استقبلت من أهل الناس البر، وسبق الكلام على هذه الجملة. نعم. لا، لأن في أثناء السعي وكذلك في أثناء الطواف لا ترفع الأيدي في الدعاء، لأن الذين وصفوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ذكروا رفع اليدين. وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع. نعم، في الدعاء والدعاء. نعم. ايش؟ يعني بدأ بالمروة.
وعندما رجع
اسأله بدأ بالمروة. طيب، إذا بدأ بالمروة لغى الشوط الأول.
وعندما رجع الشوط الثاني نفس
الاتجاه رجع. لا، أصلا توزيع المكان إلى المقبل والمدبر هذا تنظيم فقط، ليس أمرا شرعيا. ولهذا لو أنك سعيت في مسعى واحد فلا بأس، لكن لما كثر الناس وصاروا يتلاقون فيزدحمون ويقتل بعضهم بعضا، رأى القائمون على شؤون الحرمين أن يجعل مسارا، وإلا فهو كم من أول مسار واحد، أدركنا ذلك. لكن لو طاف سبعة أشواط، لو طاف ثمانية أشواط ناس، هل نقول أوتر وأتي بالتاسع؟
لا.
ليش؟
يلغي الزاد.
يلغي الزاد صح، كما لو زاد في الصلاة ركعة لا نقول إشفاع. مثلا لو زاد في الرباعية ركعة وصلى خمسا فإن لا نقول إشفاع. وذكروا لنا عن بعض المشايخ أن عاميا ألح عليه لما طاف ساعة سبعة أشواط، ألح عليه ما تقول؟ قال: يلغى الثامن والسبع صريحة. فألح عليه فقال: إن كان ولا بد فاذهب إلى المروة وارجع على الوراء إلى الصلاة، علشان إيش؟ تنقض الشوط الثاني، تنقض ما أعلم هل نفذ هذا أو عرف. نعم
طه. أحسن الله إليك يا شيخ، ركعتان في
ركعتين أمام المقام يتعذر
خلف المقام
يتعذر جدا في أيام الزحام خاصة في رمضان أو أيام الحج أن يصلي الإنسان ويجعل المقام بينه وبين الكعبة.
نعم.
فيما في من الزحام لا نقول الناس يمرون بل النساء
العلماء يقولون ليس القرب من المقام شرطا حتى لو كنت في أقصى المسجد وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون بينك وبين الكعبة فبالجهة الأخرى.
طيب
يا شيخ
إذا مرت المرأة والنساء كثير عندما تمر الواحدة أمام الإنسان
نحن نرى الآن وسط الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدا لا بد أن يمر من عنده النساء وهو في الحقيقة هو الذي أخطأ حيث قام يصلي في هذا المكان وهو الآن مكان طواف
يقطع صلاته
نعم يقطع صلاته ويصرف في المكان آخر
خلال.
نعم صالح
خمس
ايما بهذا أول سؤال
سؤال
من أمس الحديث لا تبخل على أخوانك صالح
لو قال قائل أن كما تفضلت سابقا في شرح معنى لو أني استقبلت بأمري لو قال أنها تمني ويدل عليها تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصراقة عملية أنها إلى
نعم لا تفسير رسول العملية لصراقة لأن صراقة ظن أنها خاصة بهذا السنة فقط لأنها ليست معهودة إطلاقا يعني في الجاهلية ما يمكن أن أحد يؤدي عمره في أيام الحج نعم هي المسعى كله ليس من المسجد المسعى أسفله وأعلاه ليس من المسجد ولهذا لو طافت المرأة ثم حارت قبل أن تسعى كنا أسعي ولا حرج نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم أحرر عن الصلاة هل يؤخذ منه أن السنة يتقصد الإنسان يكون حرام عن الصلاة
نعم إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة وهو نعم
يتحرى في مسيره إلى مكة أن يكون بعد الصلاة
في مسيره إلى مكة أو عند الميقات
عند
الميقات نعم أفرض أنه نزل مثل الضحى في الميقات وهو يعرف أنه لن ينطلق من الميقات إلا بعد الظهر نقول الأفضل لا تتعجل أحرم بعد الصلاة خمسة
نعم
نعم
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي تشبيك الرسول صلى الله عليه وسلم مصادعه وقوله دخل في عمرة الحج دل على التعليم بالقول وبالفعل وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة لأن السبورة ترسم الإنسان العلم والعلم إذا رسم الإنسان يكون أدعى لثباته بالنفس إذا الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه نعم
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية
هذا بيان الهدي النبي عليه الصلاة والسلام قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي ببعضها لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في آخر الكلام لكنه وجد زوجته فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت ولبست صبيغة أي ثوبا جميلا وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنه، فأنكر ذلك عليها لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر أنكر عليها، فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، قالت إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا ومستفتي، محرشا على فاطمة، والتحريش في الأصل التهييج والإغراء كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس، ولهذا يقال حرش فلان على فلان أي هيج غيره عليه وأغراه به، ومستفتيا في ذلك. فذهابه الى الرسول عليه الصلاة والسلام لغرضين، الغرض الأول إيش؟
تحريش
على فاطمة، لماذا تحريش؟ والثاني الاستفتاء، هل عملها صحيح أو صحيح؟ يقول فأخبرت أني أنكرت ذلك، فقال صدقت، يعني أني أمرتها بهذا، وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك، صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم تسقها فحلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج، فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين، أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما العامة فهي جواز مثل هذا، أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه، مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان. فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان مقارنا، فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ الجواب نعم، لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمرة، فكيف إذا كان مقتديا بغيره؟ ولكن علي بن أبي طالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيبا، ولهذا قال فإن معنى الهدي فلا تحل. وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل، لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني إيش قد ساق الهدي أو مشاركا له فيه، كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به النبي، جماعة أي مجموع، الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأعطى عليا فنحر ما بقي. وقوله 100 عندي بالألف وعندكم
بالألف،
ولكن هذه الألف لا ينطق بها، والناطق بها يعتبر لاحنا، بل يقال 100 كما يقال فئة. وأما ما يسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول 100، هذا مو صحيح، وكيف يقول ماء والهمزة مكسورة أمامه؟ نعم هذا غريب. طيب وقوله نعم مئة فيها دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهدى مئة بدنة عن 700 شاة. وكثير من الناس اليوم يتعصر لإهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديا للهدي، فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع. ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحرم متمتع ولا أحرم مفرد؟ أين لما في هدي؟ نعم مهم وليه الأفضل يقول أين لما في هدي، فيقال الأمر ميسر الحمد لله، افعل الأفضل تمتع، ثم إن استيسر الهدي فهذا المطلوب، وإن لم يستيسر فصم ثلاثة أيام الحج وسبع إذا رجعت. نعم. 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 أي لا حديث جابر ما فيه أن الرسول قبل ولا فيه أنه أشار، لكنه ثبت ذلك من أحاديث أخرى. نعم خالد. نعم. إيه نعم المتمتع قلنا إذا ساق الهدي لا يحل، لكن هل يكون متمتعا؟ الصواب لا، أنه لا يكون متمتعا. نعم إيه؟ لا بأس. جابر ما ذكر مقدار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المروة وعلى الصفا، لا يطول حتى الآن. لو فرضنا أن السنة التطويل فالناس ما يتمكن من الزحام. نعم
ثلاثة.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنهم واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.
يقول جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا أي الناس، ويوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يتروون فيه الماء ينقلونه إلى منى، إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في منى، ولكنهم يترون ذلك بالقرب. وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج، واليوم الذي يليه يوم عرفة، والذي يليه يوم النحر، والذي يليه يوم القر، والذي يليه يوم النخل الأول، والذي يليه يوم النخل الثاني. هذه خمسة أيام كل يوم له لقب. يقول توجهوا إلى منى، وقد سبق أنهم أحرموا من الأربعة، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يذكر أنه جمع، ولهذا لا يسن الجمع في منى، بل يصلي قصرا بلا جمع. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه دليل على أنه يصلي في منى خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم ليلة مزدلفة، واخبره انه ما ترك جبلا الا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. عرفتم؟ ولم يقل وقد بات في منى او ما اشبه ذلك، فدل هذا على انه ليس بواجب. وفي ايضا هذه القطع من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تضرب له قبه بنمله، مع انه يروى عنه انه طلب منه ان يضرب له قبه في منى ولكنه ابى وقال هي مناخ من سبق. يقول: فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة، تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يقفون في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدل الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقوله: أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من الجنة. هذه العبارة توهم أن نمرة من عرفة، لأنه قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من الجنة. فاختلف الشراح فيها، فمنهم من قال: حتى أتى عرفة أي قاربها، لأن نمرة قريبة من عرفة، فيكون حتى أتى قريبة من عرفة، والصواب أن العبارة على ظاهرها، وأن معنى أجاز حتى أتى عرفة في مقابلة قوله: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فيكون معنى حتى أتى عرفة أي ولم يقف بإيش؟ بمزدلفة كما كانت قريش تفعل. وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة، وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة، كما أن ذلك هو الواقع، فإن نمرة مكان قرب عرفة وليس منه. وقول في هذه الجملة: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصوى لقب لناقته التي حج عليها، وله ناقة تسمى العضباء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ما يلقب من دواب صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: أمر فرحلت له، فيه دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له، ولا ينافي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئا، لأن هناك فرق بين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن له منة عليك، وبين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن المنة منك عليك. وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كل يفرح أن الرسول يأمر، ثم هو زعيم أمتي عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئ ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وكتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
هذه القطعة فيها أنه لما زالت الشمس أمر بالقصواء فرفعت له، وركب عليه الصلاة والسلام من نمرة متجها إلى عرفة. أتى بطن الوادي وهو وادي عرنة فنزل فيه، لأنه أسهل من الأرض الجرجاء، إذ أن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا لينا، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول. لكن لا يبيت الإنسان في مجال السيول، لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر، ولهذا نهي عن الإقامة فيها. أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة. نزل عليه الصلاة والسلام خطب الناس، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، يخطب الناس يبين لهم أحكام الله في كل مناسبة، كل ما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويبين عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لورقة العلماء أن يبين للناس ما يحتاجون إليه، سواء سألوا عنه بألسنتهم أو سألوا عنه بأحوالهم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة، وقد شرح الشيخ عبد الله محمد بن حميد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أكد التحريم، تحريم الدماء والأموال ونعم أكدها بهذا التأكيد، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، فإنه يوم حرام لأنه من جملة أيام الحج والناس فيه محرمون، وفي شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة لأنه من الأشهر الحرم، بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة، إذ أن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. في بلدكم هذا الذي هو مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني موضوع تحت القدم، وهذا كناية عن إبطاله وإهانته، لأن الناس جرت العادة أن الشيء المكرم يقال فيه على الرأس، والمهان قال تحت القدم، والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها، كل أمر جاهلية، وهذا عام في جميع أمور الجاهلية كلقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية وغير ذلك، كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الميسر الخمر كل أمر جاهلية، هذا عام يقول كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وعلى هذا فيكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليه ولا رجوع عليه. ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة أيضا، يعني الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة، لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء. وأول وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه. قال وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيب. ولا يصح أن يكون مسترضعا، لأن المسترضع بالفتح من طلب أن يرضع، والمسترضع هو الذي طلب له أن يرضع. هذا اللي هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله موضوعا، يعني فلا يطالب به. كل هذا لئلا يعود الناس إلى إيش؟ إلى أمور الجاهلية فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. ولهذا انتقل، نعم، يقول وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا وأضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على أن الربا موضوع لا يؤخذ مهما كان، كل ربا جاهلية موضوع أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أبطل من الربا ربا أقارب ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان غنيا يرابي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباه كله موضوع. وهذا تحقيق لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول خذ الربا من البنوك وتصدق به، فهو غلط. وكيف نقول للإنسان اجترئ على المحرم ثم حاول التطهر منه؟ ما مثل هذا إلا من قيل له دس يدك في الغائط ثم حاول أن تغسل يدك منه، هذا غلط. يقول بعض الناس إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك. نقول أولا لم يثبت لنا حتى نقول تركناه، لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هو ثمرة أموالنا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسر أو يتلف، لكن هم يعطونك ربا مضمون، يعطونك ربا مضمونا عليه، فليس هذا الربا ثمرة مالك ولا كسب مالك حتى تقول إني لو تركت لهم لكنت آثما لكوني مستعين به على ما حرم الله، بل هو من أموالهم، إذ أن مالك قد يكون كله زائل. ولا يجوز لنا أن نستحسن ما استقبحه الشر ولا أن نثبت ما أبطله الشر. نحن إذا اتقينا الله وقلنا تبنا إلى الله لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم، فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرا عليهم، حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة فإنها ستكون عليه، لأن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى الأمور إلا إلى الظاهر فقط، لا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك، وأننا إذا اتقينا الله عز وجل وقلنا سمعنا وأطعنا نتق الله ونظر ما بقي من الربا ولا نأخذ منه شيئا فسيكون الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة وببساطة وبسطحية فهذا ليس من الجيد. لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية نرى أنه يحرم علينا أن يقضي القبلة، وأنه لا يجوز لأي حال من الأحوال، وأن استحسان شيء حرمه الشرع في غير محله لا شك، والله تعالى أعلم. لم يقل ذروا ما بقي من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذا، ولم يقل ذروا خذوه وتصدقوا به. ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا، من الذي يضمن أن يقوى نفسه ويتصدق بها؟ ربما لا يستطيع، ربما تسول نفسه أن يلقيها. ثم على فرض أنه على جانب كبير من التقوى تصدق بها، فما الذي يعلم الآخرين أنه تصدق بها؟ سوف يحذون حذوه ويقتدون به ويأخذون ما أخذ. ثم إننا إذا قلنا للناس إن هذه إن هذا الربا حرام علينا، فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن يكونوا مصارف إسلامية تخلو من الربا. لكن إذا قلنا امشوا على الربا واستمرنا واستمروا هذا وذهبنا نؤول ونقول هذا لأجل أن لا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة، قلنا ما ليس عندنا ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر وجد أن كل ما استحسنته العقول في مقابلة النصوص فهو سيء وخطأ. ولهذا قال أول ربا أظلم ربان ربا العباس، مع أن ربا العباس متى كان؟ في الجاهلية قبل أن تثبت الأحكام، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا ندري ما مقدار ربا العباس، قد يكون أموالا عظيمة تساوي الملايين في ذلك الوقت، ومع هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر. أول ما قضى عليه من الجاهلية ما كان يتصل بمن؟ بأقاربه. وهذا كما قال في الحديث الصحيح: لو أن ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف. الناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى قضية المرأة، قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة، وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث، ويقولون لا إرث للمرأة، الإرث للرجال، لأن هم الذين يدودون عن البلاد ويحمون الأعراض، أما المرأة فليس لها ميراث. ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن. من ذلك إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله فيهن، لا تظلموهن، لا تقصروا في حقوقهن، لا تعتدوا عليهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله فهن عندكم أمانة، لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كقوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج امرأته. ولكم عليهم أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرمونه. هذا من حق الزوج على المرأة، أن لا توطئ فراشه أحد يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الباقي. فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك. فإن فعلنا ذلك
رحمة الله عليه.
وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود، لقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف به. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الزحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره. وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر 3 مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أنجز وعده بماذا؟ وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين المحلقين رؤوسكم ومقصرين. ونصر عبده حيث كانت مكة تحت سلطته بعد أن كانت تحت سلطة المشركين، وهزم الأحزاب وحده. هل المراد بهزيمة الأحزاب ما جرى في عام الخندق أو ما هو أعم؟ الثاني ما هو أعم. طيب وقوله ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، إذن يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم ينزل، لأنه قال مثل هذا 3 مرات. وأما الدعاء فقال دعا بين ذلك، وإذا طبقنا اللفظ على مقتضى دلالته صار الذكر ثم ثم ذكر ثم ثم الذكر، فتكون 5. ثم ينزل. وفيه أيضا أنه ينزل ماشيا لا يهرول في الأشواط 3 الأولى كالطواف، لأن المسعى بعيد وفيه مشقة على الناس، ولكنه يمشي مشيا عاديا، لكن يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى. بطن الوادي أي بطن مجرى السير وهو المسير، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المجرى ضيق، وعادة أن المجرى أي مجرى السيول يكون نازلا، ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأصل ذلك أن أم إسماعيل لما تركها زوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولده، لما تركها سيدها أو زوجها
كلاهما
نعم في مكة، وترك عندهما جرادا من التمر وسقاء من الماء، نفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت، وسوف يجوع الطفل بعد ذلك لأنه لا يبقى في أمه لبن. جعل الصبي يبكي ويصيح وهي ليس عندها أحد، ليس عندها إلا الله عز وجل، فرأت أقرب جبل إليها صعدته تتحسس لعلها تسمع أحدا، فلم تسمع، فنزلت من الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفا وهو المرء، وفعلت وقفت عليه تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها في بطن الوادي كانت تسرع إسراعا عظيما تخشى على ولدها، لأنها إذا هبطت غابت عنه، فكانت تسرع إسراعا عظيما. فلما أتمت سبعة أشواط نزل جبريل وضرب بجناحه أو برجله الأرض حتى فار الماء من مكانه وصار كالنهر يجري، فجعلت تحوطه رضي الله عنها شحا به لشدة شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ولكن لا شك أن هذا هو حكمة، هذا من حكمة الله عز وجل. ووجه ذلك أنه لو كانت عينا معينا في هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على الناس، ولكن من نعمة الله عز وجل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا أصل السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس. إذن ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل، كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. نعم. طيب، هذا الذكر يقال عند أول كل شوط، وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر شوط فلا دعاء، لأن هذا الدعاء إنما يكون في أول الشوط، كما نقول ذلك أيضا في الطواف، فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه. وقوله نعم، وفي أيضا في آخر الطواف قال: لو أن استقبلت من أهل الناس البر، وسبق الكلام على هذه الجملة. نعم. لا، لأن في أثناء السعي وكذلك في أثناء الطواف لا ترفع الأيدي في الدعاء، لأن الذين وصفوا طواف النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه فيه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ذكروا رفع اليدين. وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع. نعم، في الدعاء والذكر. نعم. ايش؟ يعني بدأ بالمروة.
وعندما رجع
اسأله بدأ بالمروة. طيب، اذا بدأ بالمروة لغى الشوط الاول.
وعندما رجع حتى
يأتي
الشوط الثاني نفس الاتجاه.
لا، اصلا توزيع المكان الى مقبل ومدبر هذا تنظيم فقط، ليس امرا شرعيا. ولهذا لو انك سعيت في مسعى واحد فلا بأس، لكن لما كثر الناس وصاروا يتلاقون فيزدحمون ويقتل بعضهم بعضا، رأى القائمون على شؤون الحرمين أن يجعل مسارا، وإلا فهو كم من أول مسار واحد، أدركنا ذلك. لكن لو طاف سبعة أشواط، لو طاف ثمانية أشواط ناس، هل نقول أوتر وأتي بالتاسع؟
لا.
ليش؟
يلغي
الزاي. يلغي الزاي، صحيح. كما لو زاد في الصلاة ركعة لا نقول إشفاء، مثلا لو زاد في الرباعية ركعة وصلى خمسا فإن لا نقول إشفاء. وذكروا لنا عن بعض المشايخ أن عاميا ألح عليه لما طاف زمان ساعة سبعة أشواط، ألح عليه. ما تقول؟ قال: يلغى الثامن والسبع صريحة. فألح عليه فقال: إن كان ولا بد فاذهب إلى المروة وارجع على الوراء إلى الصف، علشان إيش؟ تنقض الشوط الثاني، تنقض. ما أعلم هل نفذ هذا أو عرف. نعم
طه. أحسن الله إليك يا شيخ، ركعتان في
ركعتين أمام المقام يتعذر
خلف المقام
يتعذر جدا في أيام التحام خاصة في رمضان أو أيام الحج أن يصلي الإنسان ويدع المقام بينه وبين الكعبة.
نعم.
بما فيه من الزحام يعني لا نقول الناس يمرون بل النساء
العلماء يقولون ليس القرب من المقام شرطا حتى لو كنت في أقصى المسجد وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون بينك وبين الكعبة ففي الجهات الأخرى.
طيب
إذا مرت
المرأة والنساء كثيرة إنما تمر الواحد أمام
من الإنسان نحن نرى الآن وصل الزحام أنه لا يمكن القرب من المقام أبدا لا بد أن يمر من عند النساء وهو في الحقيقة هو الذي أخطأ حيث قام يصلي في هذا المكان وهو الآن مكان طواف
يقطع صلاته
نعم يقطع صلاته ويصرف في المكان آخر نعم صالح
خمس
أي مبحث أو أسوأ
بس سؤال من أمس
لا 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 تبخل على أخوانك صالح
لو قال قائل أن كما تفضلت سابقا في شرح معنى لو أن استقبلت بالأمر لو قال أنها تمني ويدل عليها تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة عملية أنها
إلى نعم لا تفسير رسول العالمية لسراقة لأن سراقة ظن أنها خاصة بهذا السنة فقط لأنها ليست معمودة إطلاقا يعني في الجاهلية ما يمكن أن أحد يؤدي العمرة في أيام الحج نعم هي المسعى كله ليس من المسجد المسعى أسفله وليس من المسجد ولهذا لو طافت المرأة ثم حارت قبل أن تسعى كنا أسعي ولا حرج نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم أحرر عن الصلاة هل يؤخذ منه أن السنة يتقصد الإنسان يكون إحرار عن الصلاة
نعم إذا كان وقت الصلاة أو قريب من وقت الصلاة وهو نعم
يتحرى في مسيره إلى مكة أن يكون بعد الصلاة
في مسيره إلى مكة أو عند الميقات
أي
نعم أفرض أنه نزل مثل أضحى في الميقات وهو يعرف انه لن ينطلق من الميقات الا بعد الظهر نقول الافضل لا تتعجل احرم بعد الصلاه الظهر خمسه
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي تشبيك الرسول صلى الله عليه وسلم مصابعه وقوله دخل في الحج دليل على التعليم بالقول وبالفعل وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة لأن السبورة ترسم للإنسان العلم والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته بالنفس إذا الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه نعم
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية
بيان الهدي النبي عليه الصلاة والسلام قدم علي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي ببعضها لأن بعضها جاء به علي وبعضها كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في آخر الكلام لكنه وجد زوجته فاطمة رضي الله عنها قد حلت واكتحلت ولبست صبيرة أي ثوبا جميلا وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنه، فأنكر ذلك عليه لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر أنكر عليه. فأخبرته أن أباها صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، قالت إن أبي أمرني بهذا. فذهب علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام محرشا ومستفتيا، محرشا على فاطمة، والتحريش في الأصل التهييج والإغراء كما يحرش بين البهائم وكما يحرش بين الناس، ولهذا يقال حرش فلان على فلان أي هيج غيره عليه وأغراه به، ومستفتيا في ذلك. فذهابه للرسول عليه الصلاة والسلام لغرضين: الغرض الأول إيش؟
تحريش
على فاطمة، لماذا تحريش؟ والثاني الاستفتاء، هل عملها صحيح أو صحيح. يقول: فأخبرت أني أنكرت ذلك، فقال: صدقت صدقت، يعني أني أمرتها بهذا، وكرر ذلك توكيدا لأن المقام يقتضي ذلك. صدقت أي فيما قالت أني أمرتها به صدقت، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيرها لأنها لم تسقها فحلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج، فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه وعلى مسألة عامة للمسلمين. أما الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أحرم بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العامة فهي جواز مثل هذا، أي أنه يجوز للإنسان أن يقول لبيك أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه ودينه، مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان فإذا قال: أحرمت بما أحرم به فلان، وكان فلان مقارنا، فهل لهذا إذا لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ الجواب نعم، لأنه لو أحرم به من أول فإننا نأمره أن يحل بعمرة، فكيف إذا كان مقتديا بغيره؟ ولكن علي بن أبي طالب أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وجعل له منه نصيبا، ولهذا قال: فإن معنى الهدي فلا تحل. وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل، لكن هذا مقيد بما إذا كان الثاني إيش؟ قد ساق الهدي أو مشاركا له فيه، كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به النبي، جماعة أي مجموع، الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأعطى عليا فنحر ما بقي. وقوله 100 عندي بالألف وعندكم
بالألف،
ولكن هذه الألف لا ينطق بها، والناطق بها يعتبر لاحنا، بل يقال 100 كما يقال فئة. وأما ما يسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون يقول 100، هذا مو صحيح، وكيف يقول ماء والهمزة مكسورة أمامه؟ نعم هذا غريب. طيب وقوله نعم مئة فيها دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهدى مئة بدنة عن 700 شاة. وكثير من الناس اليوم يتعصر لإهداء شاة واحدة، حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفاديا للهدي، فيذهب يحرم بالإفراد لأنه لا هدي فيه ويدع التمتع. ولهذا يسألك بعض الناس يقول لك هل أحرم متمتع ولا أحرم مفرد؟ أين لما في الهدي؟ نعم مهم وليه الأفضل يقول أين لما في الهدي، فيقال الأمر ميسر الحمد لله، افعل الأفضل تمتع، ثم إن استيسر الهدي فهذا المطلوب، وإن لم يستيسر فصم ثلاثة أيام الحج وسبع إذا رجعت. نعم.
لا يجوز الإشارة
والتسليم. نعم.
عند جابر
رضي
الله
عنه عبر
بالاستلام
في
هذا الموضع، وأيضا في
أول
الطواف على
المستلم. نعم. تغيير واحد ماذا أخبرك بين الله؟ إلى حديث جابر ما فيها الرسول قبل ولا فيها أنه أشار، لكنه ثبت ذلك من أحاديث أخرى. نعم خالد. قول
النبي صلى الله عليه وسلم إنما يهدي ثلاثة حلم.
نعم.
يكون دليل لفعل المتمتع إذا صرف الهدي موضع لا يهدي.
اي نعم المتمتع قلنا اذا ساق الهدي لا يحل، لكن هل يكون متمتعا؟ الصواب لا، انه لا يكون متمتعا. نعم لا باس. جابر ماذا كان مختار الدعاء الذي بين الذكر وهو على المرء وهو على الصفا؟ لا يطول حتى الان، لو فرضنا ان السنه التطويل فالناس ما يتمكن من الزحام. نعم
ثلاثه
فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنهم واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له.
يقول جابر رضي الله عنه لما كان يوم التروية توجهوا أي الناس، ويوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يتروون فيه الماء ينقلونه إلى منى، إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في منى، ولكنهم يترون ذلك بالقرب. وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج، واليوم الذي يليه يوم عرفة، والذي يليه يوم النحر، والذي يليه يوم القر، والذي يليه يوم النفر الأول، والذي يليه يوم النفر الثاني. هذه خمسة أيام كل يوم له لقب. يقول توجهوا إلى منى، وقد سبق أنهم أحرموا من الأربعة، فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولم يذكر أنه جمع، ولهذا لا يسن الجمع في منى، بل يصلي قصرا بلا جمع. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه دليل على أنه يصلي في منى خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا سنة وليس بواجب. والدليل على عدم وجوبه حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم ليلة مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. عرفتم؟ ولم يقل وقد بات في منى أو ما أشبه ذلك، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وفي أيضا هذه القطعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة بنمل، مع أنه يروى عنه أنه طلب منه أن يضرب له قبة في منى ولكنه أبى وقال هي مناخ من سبق. يقول: فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في المزدلفة، تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يقفون في عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جدل الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقوله: أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من الجنة. هذه العبارة توهم أن نمرة من عرفة، يعني قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من الجنة. فاختلف الشراح فيها، فمنهم من قال: حتى أتى عرفة أي قاربها، لأن نمرة قريبة من عرفة، فيقول: حتى أتى قريبة من عرفة. والصواب أن العبارة على ظاهرها، وأن معنى أجاز حتى أتى عرفة في مقابلة قوله: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فيكون معنى حتى أتى عرفة أي ولم يقف بإيش؟ بمزدلفة كما كانت قريش تفعل. وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة، وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن نمرة من عرفة، كما أن ذلك هو الواقع، فإن نمرة مكان قرب عرفة وليس منه. وقول في هذه الجملة: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. القصواء لقب لناقته التي حج عليها، وله ناقة تسمى العضباء، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ما يلقب من دواب صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: أمر فرحلت له، فيه دليل على أن الإنسان الذي له سلطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء له، ولا ينافي هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئا، لأن يعني هناك فرق بين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن له منة عليك، وبين أن تسأل شخصا شيئا ويرى أن المنة منك عليك. وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كل يفرح أن الرسول يأمر، ثم هو زعيم أمتي عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئ ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن ألا ي ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وكتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
هذه القطعة فيها أنه لما زالت الشمس أمر بالقصواء فرفعت له، وركب عليه الصلاة والسلام من نمرة متجها إلى عرفة. أتى بطن الوادي وهو وادي عرنة فنزل فيه، لأنه أسهل من الأرض الجرجاء، إذ أن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا لينا، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول. لكن لا يبيت الإنسان في مجال السيول، لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيحصل في ذلك ضرر، ولهذا نهي عن الإقامة فيها. أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهي إقامة قصيرة يسيرة. نزل عليه الصلاة والسلام خطب الناس، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، يخطب الناس يبين لهم أحكام الله في كل مناسبة، كل ما يظن أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويبين عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لورقة العلماء أن يبين للناس ما يحتاجون إليه، سواء سألوا عنه بأسنتهم أو سألوا عنه بأحوالهم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة، وقد شرح الشيخ عبد الله محمد بن حميد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة، وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أكد التحريم، تحريم الدماء والأموال أكدها بهذا التأكيد، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، فإنه يوم حرام لأنه من جملة أيام الحج والناس فيه محرمون، وفي شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة، لأنه من الأشهر الحرم، بل هو أوسط الأشهر الحرم 3 المقترنة، إذ أن الأشهر الحرم المقترنة 3 هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. في بلدكم هذا الذي هو مكة، فإنه لا شك أن أعظم البلاد حرمة هي مكة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني موضوع تحت القدم، وهذا كناية عن إبطاله وإهانته، لأن الناس جرت العادة أن الشيء المكرم يقال فيه على الرأس، والمهان يقال تحت القدم، والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها، كل أمر جاهلية، وهذا عام في جميع أمور الجاهلية كلقم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية وغير ذلك، كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الميسر الخمر، كل أمر جاهلية، هذا عام. يقول كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وعلى هذا فيكون أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليه ولا رجوع عليه. ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة أيضا، يعني الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة، لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء. وأول وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أولى الناس أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه. قال وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي. ولا يصح أن يكون مسترضعا، لأن المسترضع بالفتح من طلب أن يرضع، والمسترضع هو الذي طلب له أن يرضع. هذا اللي هو قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجعله موضوعا، يعني فلا يطالب به. كل هذا لئلا يعود الناس إلى إيش؟ إلى أمور الجاهلية فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. ولهذا انتقل، نعم، يقول وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا وأضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل على أن الربا موضوع لا يؤخذ مهما كان، كل ربا جاهلية موضوع أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما أبطل من الربا ربا أقارب ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان غنيا يرابي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا كله موضوع. وهذا تحقيق لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وما ذهب إليه بعض المستحسنين الآن يقول خذ الربا من البنوك وتصدق به، فهو غلط. وكيف نقول للإنسان اجترئ على المحرم ثم حاول التطهر منه؟ ما مثل هذا إلا من قيل له دس يدك في الغائط ثم حاول أن تغسل يدك منه، هذا غلط. يقول بعض الناس إننا لو تركناه للبنوك الأجنبية خاصة لاستعانوا به على المسلمين وعلى عمارة الكنائس وغير ذلك. نقول أولا لم يثبت لنا حتى نقول تركناه، لأن هذا الربا الذي يعطونه ليس هو ثمرة أموالنا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه خاسر أو يتلف، لكن هم يعطونك ربا مضمون، يعطونك ربا مضمونا عليه، فليس هذا الربا ثمرة مالك ولا كسب مالك حتى تقول إني لو تركت لهم لكنت آثما لكوني مستعين به على ما حرم الله، بل هو من أموالهم، إذ أن مالك قد يكون كله زائل. ولا يجوز لنا أن نستحسن ما استقبحه الشر ولا أن نثبت ما أبطله الشر. نحن إذا اتقينا الله وقلنا تبنا إلى الله لنا رؤوس أموالنا لا نظلم ولا نظلم، فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرا عليهم، حتى لو استعانوا به على بناء الكنائس أو على الأسلحة فإنها ستكون عليهم، لأن الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كثيرا من الناس لا ينظر إلى النور إلا إلى الظاهر فقط، لا ينظر أن هناك قوة وراء ذلك، وأننا إذا اتقينا الله عز وجل وقلنا سمعنا وأطعنا نتق الله ونظر ما بقي من الربا ولا نأخذ منه شيئا فسيكون الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة وببساطة وبسطحية فهذا ليس من الجيد. لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية نرى أنه يحكم عليه أن يقتصد وأنه لا يجوز لأي حال من الأحوال، وأن استحسان شيء حرمه الشرع في غير محل لا شك، والله تعالى أعلم. لم يقل ذروا ما بقى من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذا، ولم يقل ذروا خذوه وتصدقوا به. ثم من الذي يضمن أن هذا الرجل الذي أخذ ملايين من الربا، من الذي يضمن أن يقوى نفسه ويتصدق بها؟ ربما لا يستطيع، ربما تسول نفسها من قيها. ثم على فرض أنه على جانب كبير من التقوى تصدق بها، فما الذي يعلم الآخرين أنه تصدق بها؟ سوف يحذون حذوه ويقتدون به ويأخذون ما أخذ. ثم إننا إذا قلنا للناس إن هذا الربا حرام علينا، فإن هذا سوف يلجئهم ويضطرهم إلى أن يكونوا مصارف إسلامية تخلو من الربا. لكن إذا قلنا امشوا على الربا واستمروا هذا، وذهبنا نؤول ونقول هذا لأجل أن لا يستعينوا به على بناء الكنائس وصناعة الأسلحة، قلنا ما ليس عندنا ضرورة إلى أن ننشئ بنوك إسلامية. فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبر الأمر وجد أن كل ما استحسنته العقول في مقابلة النصوص فهو سيء وخطأ. ولهذا قال أول ربا أضرم الربان ربا العباس، مع أن ربا العباس متى كان؟ في الجاهلية قبل أن تثبت الأحكام، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا ندري ما مقدار ربا العباس، قد يكون أموالا عظيمة تساوي الملايين في ذلك الوقت، ومع هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر. أول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بمن؟ بأقاربه. وهذا كما قال ابن عدي الصحيح، لو أن ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل، لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف. الناس في حكم الله واحد، لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى قضية المرأة، قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة، وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن الميراث، ويقولون لا إرث للمرأة، الإرث للرجال، لأنهم هم الذين يدودون عن البلاد ويحمون الأعراض، أما المرأة فليس لها ميراث. ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن، من ذلك إعلان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله اتقوا الله في النساء، اتقوا الله فيهن، لا تظلموهن، لا تقصروا في حقوقهن، لا تعتدوا عليهن، فإنكم أخذتموهن بأمان الله فهن عندكم أمانة، لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله كقوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج امرأته. ولكم عليهم أن لا يطئن فرشهم أحدا تكرمونه، هذا من حق الزوج على المرأة أن لا توطئ فراشه أحد يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم، فيدخل في ذلك فراش البيت، ويدخل في ذلك أيضا ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه، سواء كان من أقاربها أو من الباعد. فلا يحل للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك، فإن فعلنا ذلك